بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل القراءة التي بدأنا فيها في الدرس الماضي ثم ندخل في الدرس الجديد. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي بل ولا دليل عقلي. أما النقلي فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة ظاهرها بل صريحها دال على مذهب أهل السنة والجماعة، وأنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم الباطل أن تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها وينقص، وهذا كما ترى لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان.
هو يتحدث عن قضية الصفات وتعليقه على الآية، وهي قوله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وهو يتحدث عن الصفات الفعلية الاختيارية لله عز وجل، مثل الاستواء والمجيء والكلام وجميع الأفعال الاختيارية التي يفعل الله عز وجل ما يشاء كيف يشاء. وهو يقول: هؤلاء الذين يخالفون منهج السلف ويؤولون هذه الآيات الدالة على هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه عز وجل على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يقول لا دليل عندهم على ما ذهبوا إليه من تأويلها وتحريفها عما دلت عليه بظاهرها، وإنما يلجؤون إلى ذلك بحيث أنهم يزيدوا وينقصوا. فحينما يتكلمون عن تأويل الآية الرحمن على العرش استوى، يأتون بزيادة من عند أنفسهم وهي قولهم استولى، يعني استوى. قال الإمام مالك رحمه الله حينما سأله السائل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. أي أن الله عز وجل خاطب عباده باللغة التي يفهمونها، أي خاطبهم باللغة العرب، وحينما نزل عليهم القرآن فهموا كل ما دل عليه ولم يستفسروا عن آية من آيات الصفات، وإنما كانوا يستفسرون عن بعض الأمور التي تشكل عليهم، كما في قوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهلة، ويأتي الجواب من الله عز وجل. ولم يسألوا كيف استوى، ولم يسألوا كيف غضب، ولم يسألوا أي صفة من الصفات. إذن هم لما أشكل عليهم بعض الأمور سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول لا يجيب من عند نفسه، وإنما يأتي الجواب من الله. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. الجواب كله من الله عز وجل. وهناك رسائل كتبت في مثل هذه الأسئلة والأجوبة عليها من الله عز وجل. هو يقول هنا: لم يستطيعوا إلا أن يأتوا بهذه الزيادة. وهذه الزيادة مثل ما عمل اليهود حينما أمرهم الله عز وجل بأن يدخلوا القرية ويقولوا حطة، أي حط عنا ذنوبنا. هم زادوا حرف فقالوا حنطة في شعيرة، الحديث صحيح البخاري. ابن القيم عنده منظومة تسمى النونية في 3000 بيت، منها هذا البيت: نون اليهود ولام الجهميين هما في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود التي هي قولهم في حطة قالوا حنطة، ولام الجهم هي التي زودها في قوله استولى. الله عز وجل قال: الرحمن على العرش استوى، قال استولى. واستولى معناه الاستيلاء تكون مغالبة، المغالبة بين اثنين حتى يأتي القوي فيستولي على ذلك الشيء من الضعيف. والله عز وجل لا مغالب له، فهو خلق عرشه واستوى عليه كيف شاء، كما أخبر الله عز وجل في 7 آيات من كتاب الله عز وجل لم يقل في واحدة منها استولى، وإنما قال استوى، والاستوى معلوم من لغة العرب كما قال الإمام مالك، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. نعم.
قال: وأما العقل فليس في العقل ما يدل على نفي هذه الصفات، بل العقل دال على أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر على الفعل، وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه والمتعلق بخلقه هو كمال. فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه، قيل لهم: الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات، فما كفكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات، فلله صفات لا تشبهها الصفات.
هو يقول يعني الشبهة الموجودة عند هؤلاء أنهم قالوا: لو أثبتنا هذه الصفات فقد شبهنا الله بخلقه، لأنهم لم يعرفوا من صفات الله عز وجل إلا ما عرفوا من صفات المخلوق، وهم يشاهدون المخلوق يسمع ويبصر ويقدر ويتحرك ويفعل، وهم يقولون: لو أثبتنا هذه الصفة شبهنا الله بخلقه. والقاعدة: من شبه الله بخلقه فقد كفر. والقاعدة صحيحة: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ولكن ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم لا يسمى تشبيها. وقد ضربنا لكم أمثلة في الدروس الماضية في قضية السمع والبصر. الله عز وجل أخبر في كتابه عن تلك المجادلة التي قالت أو قال الله عنها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. العبد سميع وبصير، ولكن سمع العبد وبصره لا يشبه سمع الله عز وجل ولا بصره. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. إذن نحن نثبت هذه الصفات كما أثبتها الله لنفسه على أساس ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. هنا يقول: نحن نرد عليهم الذين يقولون هذا القول بأن لله ذاتا لا تشبه الذوات، وهم يعترفون بذلك، لا ينكرون أن لله ذات لا تشبه الذوات. إذن نقول لهم: ولله الصفات لا تشبه الصفات، لأنه لا فرق بين الذات والصفات، فكما أنكم أثبتتم الذات ولا تعرفون كيفيتها، فكذلك أثبتوا الصفات ولا تبحثوا عن كيفيتها، وإنما تثبتونها على أساس قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال: فصفاته تبع لذاته، وصفات خلقه تبع لذواتهم.
يعني صفات الله تابعة لذاته في الكمال، فالله يعني له الكمال من جميع الوجوه، والعبد له صفات تابعة لذاته لعجزه وضعفه. فالعبد لم يكن موجودا أصلا ثم أوجده الله عز وجل ومنحه هذه الصفات التي هي مناط التكليف، السمع والبصر والعقل والإرادة، منحه هذه الصفات ثم بعد فترة سيذهب. وأما الله عز وجل هو الحي الدائم الذي لا يموت، والعبد يموت. إذن هذه الصفات تتبع المخلوقات، لأن المخلوق ضعيف وصفاته كضعفه، كان غير موجود ثم وجد ثم بعد ذلك سيزول ويذهب. وأما الله عز وجل هو الحي القيوم الدائم الذي لا يشبه شيئا من خلقه. نعم.
فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه. ويقال أيضا لمن أثبت بعض الصفات ونفى بعض، أو أثبت الأسماء دون الصفات: إما أن تثبت الجميع كما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإما أن تنفي الجميع وتكون منكرا لرب العالمين.
لحظة. هنا يتحدث عن الطوائف، فالجهمية أنكرت الأسماء والصفات، لم تثبت لله اسما ولا صفة، بهذه الحجة التي سمعتم بأنهم يقولون: لو أثبتنا لله هذه الأسماء، والله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يقول: لو أثبتناها فقد شبهنا الخالق بخلقه. إذن ينفون الأسماء والصفات. تأتي طائفة أخرى تسمى المعتزلة، ولا زال مذهبها منتشر إلى هذه اللحظة، يقولون: نحن نثبت الذات مجردة ولا نثبت لها أي صفة، أي ينفون جميع الصفات عن الله عز وجل، يصنفون صفة الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر، كل صفات يحذفونها ويثبتون أسماء مجردة. فيقولنا عالم بذاته، قادر بذاته، حي بذاته، لا بصفة زائدة على الذات، وهذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة. طائفة أخرى تثبت بعض الصفات، وهم الأشاعرة، يثبتون سبع صفات ويؤولون الباقي، ويثبتون صفة السمع والبصر والكلام والإرادة والحياة والقدرة. هذه السبع صفات يثبتونها، مع أن صفة الكلام لا يثبتونها كما أثبتها للسنة والجماعة، لأنهم يقولون الكلام هو المعنى النفسي القائم بالذات، والكلام الله عز وجل أخبر في كتابه وعلى لسان رسوله على أن المخلوق يسمع كلام الله. فالقرآن دل على أن الله عز وجل حينما واعد موسى وجاء موسى لميقات ربه وكلمه ربه فسمعه، ثم طلب منه أن يراه، قال رب أرني أنظر إليك، الله قال له لن تراني، هذا كله كلام مسموع وليس كلام في النفس. وكذلك في قصة عيسى يوم القيامة، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. الآية، والآيات كثيرة جدا في كتاب الله تثبت على أن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف يشاء. قصة موسى حينما ذهب لأن يقتبس تلك النار وهو في الطريق، ولما جاء وكلمه ربه، في القصة المعروفة، ومنها إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هم قالوا أن هذا الكلام مخلوق، مخلوق في أي شيء؟ مخلوق في الشجرة، القصة في سورة النمل. هذه الشجرة تقول لموسى يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذا لا يتصور. يعني إذا كان الكلام مخلوقا في الشجرة وهي تتكلم وتقول لموسى لا إله إلا أنا فاعبدني فأقيم الصلاة لذكري، هذا كلام لا يعقله إلا لا يعقله أحد. أما أولئك فهم قضوا على عقولهم وقالوا بهذا القول وهو مخالف لنصوص الكتاب والسنة. هو يقول هنا في هذه الصفات السبع الذين يثبتونها ويؤولون الباقي، وكذلك الذين يفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء، يقول أنتم إما أن تثبتوا هذه السبع الصفات وإما أن تنفوها كما نفيتم الأخرى. لماذا؟ لأنه لا فرق بين هذه السبع الصفات والصفات الأخرى، وكلها في كتاب الله. الله تكلم عن نفسه، وصف نفسه بالرحمة، وصف نفسه بالغضب، وصف نفسه بالقدرة، جميع الصفات وصف الله بها نفسه ووصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف تختارون سبع صفات وتتركون الباقي؟ يقول إما أن تثبتوا الجميع وإما أن تنفوا الجميع، وإذا نفيتم الجميع مثل ما نفت الجهمية فأنتم تنكرون لوجود الله، لأن الله عز وجل لا يعرف إلا بأسمائه وصفاته. الله عز وجل تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته، ولهذا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن من نفى جميع الصفات والأسماء فهذا منكر لوجود الله، لأنه لا يمكن أن توجد ذات وهي مجردة من جميع الصفات. السبع أثبتوها أي الأشاعرة على أساس أنه لا يمكن أن تكون هناك ذات موجودة وهذه الذات الموجودة تنفي عنها جميع هذه الصفات. يقولون إذا قلت يعني أن الله عز وجل، وأن نحن نثبت على أنه موجود، إذا قلت أن الله موجود لكن تقول هذا الموجود لا يسمع ولا يبصر وليس له حياة وليس له قدرة وليس له كلام، يقول هذا الكلام يبين على أن هذه الذات غير موجودة، يعني الذات التي تجرد من هذه الصفات معناها معدومة. فالذات إذا وجدت لابد أن تكون لها حياة، لابد أن تكون لها قدرة، لابد أن تكون لها إرادة. فهو يلزمهم بهذا، أي أن ما أثبتموه في هذه السبع الصفات هو موجود في الصفات الأخرى، فعليكم أن تثبتوا الجميع لله عز وجل على هذا الأساس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما من نفى الأسماء والصفات عن الله جميعا فقد نفى وجود الله عز وجل، ولهذا العلماء حكموا على الجهمية لا على المعتزلة ولا على الأشاعرة، حكموا على الجهمية بالكفر. لماذا؟ لأنهم يقولون بقولكم هذا أنكرتم وجود الله عز وجل. أما المعتزلة فحكموا عليهم بالضلال لأنهم ضلوا. ولهذا إذا وجدت في كتب الفرق وكلام أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وحينما يتحدثون في قولهم بخلق القرآن أي في الرجع على المعتزلة، ما حكموا عليهم بالكفر، حكموا عليهم بالضلال، ولكن حكموا على أعيانهم الذين نوضروا ويقومت عليهم الحجة وزيلت عنهم الشبهة، هم الذين حكموا عليهم بالكفر. فأنت إذا رجعت لكتب الفرق لا تجد أنهم يقولون أن المعتزلة كفار، ولا يقولون على أن الأشاعرة كفار، وإنما يقولون هؤلاء ضلوا، أي ضلوا فأخطأوا في هذا العمل الذي قالوه وهذه العقيدة التي اعتقدوها. فهم لما يقول القرآن مخلوق ويريدون أن ينزه الله عز وجل، هم يخالفون النصوص الصريحة من الكتاب والسنة. إذن يجب على المسلم أن يثبت ما أثبته الله لنفسه على أساس ليس كمثله شيء، ومن قال بمثل هذا القول فنحكم عليه بالضلال، أي أنه ضل عن الطريق السوي ولم يسلك مسلك أهل السنة والجماعة، ولا نحكم عليه بالكفر، وإنما نحكم عليه بالضلال. وهذا ما ذكره العلماء عن المعتزلة وعن كل طائفة تؤول هذه الصفات وتخرجها عما دلت عليه. والله عز وجل قد قال في كتابه ليس كمثله شيء، ثم قال هو السميع البصير، فهو أثبت لنفسه صفة السمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء. نعم.
وأما إثباتك بعض ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقض، ففرق بين ما أثبته وما نفيته ولن تجد إلى الفرق سبيلا. فإن قلت ما أثبته لا يقتضي تشبيها، قال لك أهل السنة والإثبات لما نفيته لا يقتضي تشبيها. فإن قلت لا أعقد من الذي نفيته إلا التشبيه، قال لك النفاس ونحن لا نعقد من الذي أثبته إلا التشبيه. فما أجبت به النفاس أجابك به أهل السنة لما نفيته.
يعني المخرج الصحيح والسليم هو أن يتبع المسلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أثبته الله لنفسه تثبت له. الله الذي أخبر عن نفسه، فليس لك أن تتقدم بين يدي الله عز وجل وتقول يا رب أنت تثبت لنفسك هذه الصفات وهذه الصفات تشبه صفات المخلوقين. الله أعلم بذلك، هو الذي أنزل كتابه وهو الذي ذكر هذه الصفات في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق وأخشى الخلق لله وأتقاهم لله، لا يصف الله عز وجل إلا بما يليق بجلاله وكماله.
الحاصل أن من نفى شيئا وأثبت شيئا مما دل الكتاب والسنة على إثباته فهو متناقض، لا يثبت له دليل شرعي ولا عقلي، بل قد خالف المعقول والمنقول.
لأنه يقول ما في فرق بين ما تثبته وتنفيه، الله عز وجل هو الذي أخبر عن نفسه بذلك، فكيف تختار بعض الصفات فتثبتها وتترك بعض الصفات وتنفيها؟ لا فرق بين هذا وهذا. أي العقل السليم لا يقول لك اثبت هذه الصفة وهي في كتاب الله وانفي هذه الصفة وهي في كتاب الله، العقل السليم لا يقبل ذلك، وإنما يثبت الجميع لله عز وجل كما أثبتها لنفسه. نبدأ بالدرس الجديد، اقرأ الآية من أولها. كان الناس أمة واحدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب.
سبق الحديث عن هذه الآية في الدرس الماضي ولم نكمل الشرح. الله عز وجل يخبر في كتابه أن الناس جميعا كانوا أمة واحدة، كلهم كانوا على الحق. أن آدم عليه السلام حينما أهبط من الجنة أنزل الله عليه الهدى، وهو رسول المكلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بنوه على دينه إلى أن جاء عصر نوح عليه السلام فحدث الاختلاف بين الناس، فلما اختلفوا وغيروا وبدلوا أرسل الله عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين. ابن عباس رضي الله عنه قال في هذه الآية: كان الناس على الهدى والحق من زمن آدم عليه السلام إلى زمن نوح. وهذه الرواية ثابتة عن ابن عباس، ورواية أخرى أشار إليها المؤلف وقيل أنهم كانوا على الضلال، وإشارة هذه تدل على ضعف تلك الرواية، ولهذا قال ابن كثير إن الرواية عن ابن عباس أن الناس كانوا على الحق وعلى الهدى ثابتة سندا ومعنى. المعنى أن الله عز وجل حينما أهبط آدم أنزل عليه هدى، والسند فيه رجل ضعيف الذي في الرواية الأخرى، فالسند المروي عن ابن عباس بأن الناس كانوا على الحق والهدى سند ثابت صحيح ويوافقه المعنى. كان الناس أمة واحدة، ودل ذلك أيضا دلت عليه الآية في سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. فتلك الآية تفسر هذه الآية، هنا لم يذكر كلمة الاختلاف، ولكن هناك قال: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، الآية من سورة يونس 19. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، أي حينما اختلفوا بعث الله النبيين. والأنبياء كما جاء في حديث أبي ذر ورواه عبد الرزاق ورواه الأجري وكذلك أبو حاتم البستي، ذكر في ذاك الحديث أن الأنبياء 324,000، ثم ذكر أن الرسل منهم 124,000 الرسل. والله عز وجل قال في كتابه عن الأنبياء: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالله عز وجل بعث إلى كل أمة نبيا ينذرهم ويبين لهم أن الله هو الإله الحق، وكل نبي أنزل معه كتاب فيه هداية قومه فيما يحتاجون إليه. ولهذا قال تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. النبيين الذين بعثوا لتلك الأمم لينذروهم، مبشرين من أطاعهم في عبادة الله عز وجل وترك الشرك به بالجنة، ومنذرين الذين يخالفونهم بالنار، مبشرين ومنذرين. والله يقول في كتابه العزيز: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأن بهذا الرسول تقوم الحجة على العباد. الله عز وجل يعلم ولا حاجة لذلك، ولكن إعدارا للناس حتى لا يقولون: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا لكنا من أهدى الأمم، يعني أهدى من أهدى الأمم. فالله عز وجل لإقامة الحجة على عباده يرسل الرسول وينزل معه الكتاب الذي فيه الحق الذي تحتاج إليه تلك الأمة حتى يحكم بينهم بما جاء في كتاب الله. وأنزل معهم الكتاب بالحق، والكتاب المقصود به جنس الكتاب، أي كل نبي أنزل الله عليه كتابا. هذه الكتب منها ما ذكر في كتاب الله عز وجل ومنها ما لم يذكر، وكذلك الأنبياء منهم من ذكر ومنهم من لم يذكر. الاختلاف الذي حدث ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ثم أخبر الله عز وجل أنه لم يختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، الذين أوتوا الكتب هم الذين اختلفوا، والمفروض أنهم لم يختلفوا، لأن الله عز وجل أنزل إليهم هذه الكتب فيها الهداية، فيها الخير، فيها الإحسان، فيها الإخلاق، الأخلاق، فيه المعاملة الحسنة، فيه كل ما تحتاج إليه تلك الأمة. ثم اختلف أهل الكتاب أنفسهم، والمفروض أن لم يختلفوا، لأنهم يعلمون الحق الذي أنزله الله عليهم، والله عز وجل هدى هذه الأمة لما اختلفوا فيه من الحق. الكتب هذه أهل السنة والجماعة، بل الأمة المسلمة الله عز وجل هداها لأن تؤمن بكل كتاب أنزله الله عز وجل وبكل رسول أرسله الله عز وجل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فهذه الأمة هديت إلى الحق، الأمة السابقة لم تهدى لذلك، فمنهم من يؤمن ببعض الرسل، ومنهم من يكفر ببعضهم، ومنهم من يتجاوز الحد إلى قتل الأنبياء وهكذا. ولكن هذه الأمة هداها الله عز وجل إلى الحق، كلما اختلفت فيه تلك الأمم الله هدى هذه الأمة إليه. من الأشياء التي اختلفوا فيها مثلا اليهود والنصارى. اليهود ماذا قالوا عن عيسى؟ اتهموا أمه بالفرية، ثم ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه. النصارى خالفوا في ذلك فقالوا أن عيسى ابن الله وأن الله رفعه إليه. الرفع ثابت ولكن ليس هو ابن الله. الله هدى هذه الأمة للحق، لا قول اليهود الذين ادعوا على أمه الفرية، ولا قول النصارى الذين ادعوا على عيسى أنه ابن الله، وإنما عيسى عبد ورسول، عيسى عبد الله ورسوله. هذه الأمة اهتدت لذلك الحق، وهذا هو الحق، أنه عبد خلقه الله كما خلق غيره من المخلوقات. إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وخلقه بتلك الصفة ليكون آية ومعجزة، آية لبني إسرائيل الذين اختلفوا فيما أنزله الله عليهم. فحينما بعث عيسى بهذه الصورة أنكروا ذلك، ادعوا على أمه أنها يعني جاءت به من غير أب، ثم ادعوا بعد ذلك أنهم قتلوه، والنصارى قالوا في ذلك. هذه الأمة هديت إلى الحق. كذلك اختلف اليهود والنصارى في إبراهيم. النصارى قالوا عن إبراهيم أنه منهم، واليهود قالوا كذلك، والله أخبر في كتابه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فهدى الله عز وجل هذه الأمة لاتباع إبراهيم على الحنفية، ثم بين لهم الحق الواضح، كيف يكون إبراهيم يهودي أو نصراني ولم تنزل التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ يعني إبراهيم كان سابقا، إبراهيم كان سابقا على التوراة والإنجيل، فكيف يكون يهوديا أو نصراني وهو أب أولئك جميعا، يعني عيسى ويعقوب وموسى كلهم ينتسبون إلى إبراهيم، وما أنزلت التوراة والإنجيل، موجود التوراة على موسى والإنجيل على عيسى إلا من بعد إبراهيم. فالله عز وجل هدى هذه الأمة لكل شيء اختلفت فيه تلك الأمم. كذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون الأولون، ولكن يعني حينما اختلفت تلك الأمم اليهود والنصارى في يوم الجمعة، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، وهدى الله عز وجل هذه الأمة ليوم الجمعة، اختلفوا في ذلك اليوم، وهدى الله عز وجل هذه الأمة لهذا اليوم. وأشياء كثيرة نصص عليها العلماء فيما اختلفوا فيها، وهدى الله عز وجل هذه الأمة. وهذه الأمة هي أفضل الأمم كما قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كيف يكون شهداء على الناس؟ هذه الأمة الله عز وجل فضلها كما فضل نبيها صلى الله عليه وسلم على الأنبياء جميعا، وفضل هذه الأمة على الأمم جميعا، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم ذكر أوصافهم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أما الشهادة فإنهم يشهدون لأولئك الأنبياء الذين سبقوا أنهم بلغوا أممهم بالحق وأنهم كذبوهم وكفروا بهم. وبدأ أي شيء يشهدون، ولهذا يعترض عليهم كيف يشهدون وهم لم يحضروا ولم يأتوا إلا فيما بعد، وتلك الأمم السابقة يعني نوح وهود وثمود وجميع الأنبياء سبقوهم، فكيف يشهدون لهم بأنهم بلغوا أممهم؟ هم يشهدون لهم بما جاء في كتاب الله عز وجل، والله عز وجل أخبر في كتابه أن تلك الأمم أرسل الله إليها أولئك الرسل وأنزل عليهم تلك الكتب فكذبوهم. إذن هم يشهدون بما في كتاب الله لأن الله عز وجل هو الذي أخبر بذلك، وهم يؤمنون بما في كتابه بما أخبر به فيشهدون تلك الشهادة وتكون مقبولة، لأن الله عز وجل أخبر على أنهم عدول، الوسط هم العدول. الشاهد من هذا أن هذه الأمة المحمدية وفقت لما اختلفت فيه الأمم السابقة بغيا بينهم، أي أن أولئك لم يختلفوا لا لعدم وضوح الحق عندهم، وإنما لافتداء بعضهم على بعض. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية استدل منها العلماء بالرد على المعتزلة في باب الهداية، لأن المعتزلة يقولون أن الإنسان يهدي نفسه ولا حاجة له إلى هداية الله عز وجل، بمعنى أنه يقدر يعمل الأشياء التي يريدها. هذه الآية الله عز وجل أثبت فيها أن الهداية تكون بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وآيات كثيرة تبين ذلك، وهي قوله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله أثبت للعبد مشيئة، ولكن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله عز وجل. إذن المخلوق مكلف وهو يستطيع يعمل، ولكن ليس عمله مستقل عن قدرة الله عز وجل. هذا الكلام كما أشرنا يشيرون إلى القاعدة المعروفة عندهم أن العبد يخلق فعله، يعني المعتزلة جاءوا بهذه الفكرة وقالوا أن العبد يخلق فعله، لأن عندهم أصول خمسة خالفوا بها أهل السنة والجماعة. هم يقولون أن الله عز وجل منزه عن الظلم، والله عز وجل ليس بظلام للعبيد، هو منزه عن الظلم، لكن يقولون كيف يخلق الفعل في العبد ثم يعاقبه عليه؟ إذن ما المخرج حتى نقول أن الله عز وجل عادل لا يظلم أحد؟ نقول أن العبد يخلق فعله، فإذا خلق فعله وعوقب عليه فهذا هو العدل، هذا عقلهم وهذا تفكيرهم. هم بهذه المقالة جعلوا لله شركاء، بل الخلق كلهم شركاء لله عز وجل، لأن كل واحد يشارك الله عز وجل في الخلق، وصفة الخلق اختص بها الله عز وجل. أخبر سبحانه وتعالى على أن الأمم جميعا لو اجتمعوا لأن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فلا يستطيعون الخلق، فصفة الخلق خاصة بالله عز وجل لا يشارك فيها أحد. أهل السنة هداهم الله كما هدى الأمة لمخالفة تلك الأمم، هدى أهل السنة والجماعة لمخالفة تلك الفرق، خالفوهم في هذا فقالوا إن العبد يفعل وهذا الفعل الله عز وجل هو الذي مكنه منه، والفاعل هو الذي يعاقب على فعله، أما الخلق فهذا خاص بالله عز وجل، لأنهم جعلوا الناس كلهم خالقين مع الله، وتوحيد الربوبية وهو توحيد الخلق هذا كل الأمم السابقة، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، كل واحد يعترف أن الخالق هو الله، ولم يدعي أحد لصنمه لمعبوده لوثنه أنه يخلق مع الله، وإنما يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فكلهم يعترفون أن هذه الأصنام كلها مخلوقة، ولكن يجعلونها وسائط بينهم وبين الله عز وجل. إذن الخالق هو الله وحده، فإذا كان الخالق هو الله وحده إذن العبد يفعل. العبد الله مكنه، أعطاه القوة، أعطاه القدرة، أعطاه الإرادة، أرسل إليه الرسل مبشرين ومنذرين، بين له الحق، بين لهم الحق من الباطل. فالإنسان يعتدي وهو يعرف أنه معتدي، ما في واحد يقدم على إنسان يقتله وهو يعرف أنه غير معتدي، كل إنسان يعتدي على آخر يعرف ذلك. الإنسان يفرق بين الماء والنار، فالإنسان بعقله الذي منحه الله عز وجل هو يستطيع أن يفرق بين هذا وهذا، أما كونه يخلق فهذا كله من الضلال الذي ضل به هؤلاء وقالوا هذا القول. ولهذا رد عليهم العلماء. الإمام البخاري ألف كتابا صغيرا يعرفه طلاب العلم، باب خلق أفعال العباد، والله يقول والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق عملكم. إذن الله عز وجل هو الخالق وحده، والعبد هو الفاعل، والعبد يعاقب على فعله. ولهذا المذهب المخالف عند الذين يقابلون المعتزلة عند الجبرية، فالجبرية يقولون العبد مجبور والفاعل هو الله. ولهذا تجدون في بعض الكتب، وهذا التنبيه لطلاب العلم، التعبير لا فاعل إلا الله هذا غلط، التعبير لا فاعل إلا الله هذا غلط، وإنما العبد يفعل، لكن لا خالق إلا الله هو الكلام الصحيح، لا خالق إلا الله هو الكلام الصحيح. أما لا فاعل لا، فالعبد يفعل، العبد يأكل، العبد يشرب، العبد يصلي، العبد يزني، العبد يرتكب المعاصي، العبد يعمل الخيرات، كلها يعملها وهذا فعله. فإن عمل الطاعات أثيب عليها، وإن عمل المعاصي عوقب عليها. ولهذا الجبرية يقولون العبد مجبور، أي المخلوقون هؤلاء جبروا على العمل ولم يفعلوا شيئا، الفاعل هو الله. يقولون هذه الشجرة تتحرك، يحركها الهواء، هذا الإنسان مثل هذه الشجرة، الإنسان مثل الشجرة. وهذا المذهب من أفسد المذاهب، لأن طبيعة البشر لا تقبل هذا. لو جيت الإنسان ولو كان جبريا وضربته وقلت له أنا مجبور، ما يقبل إلا أن ينتصر لنفسه، ما يقبل، يعني طبيعة البشر ما تقبل هذه القاعدة وهذا المذهب الباطل الفاسد. هم أنفسهم الذين يقولون بهذا القول لن يقبلوا. ثم هو إبطال للشريعة كلها من أولها لآخرها، هذا المذهب إبطال للشريعة. الإنسان لما يسرق كيف تقطع يده وهو لم يفعل؟ لما يزني كيف تضربه وهو لم يفعل شيئا؟ لأن الفاعل كما يقول الله، والله منزه عن هذه الأفعال. إذن كلامهم هذا مخالف للطبيعة البشرية، ومخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو إبطال كما قلت للشريعة. لأن كل إنسان يقتل آخر معناه مجبور، كل إنسان يأخذ مال آخر معناه مجبور، فكيف تقيم عليه الحد؟ والله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن هذا الكسب من العبد وعوقب على ذلك. فهذه قاعدة عند هؤلاء فاسدة، والغرض منها هدم الشريعة الإسلامية، لأن هذه الأفكار من جهمية أو معتزلة أو قدرية، وكل من قال بهذه الأقوال المخالفة لأهل السنة والجماعة هي كلها لتحطيم هذا الدين ولتفريق كلمة المسلمين. وقد حدث لهم كثير مما أرادوا، لأن المسلمين تفرقوا واختلفوا، وصار بعضهم يكفر بعضا وبعضهم يقتل بعضا بسبب هذه الأفكار الدخيلة التي دخلت عليهم واعتنقوها عن أصحابها. ممكن تقرأ طبعا شرح
إسرائيل.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يقول تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة.
هذه الآن الإخوة لن يذكروها، لأن هذه الآية سبقت، سل بني إسرائيل وزين الذين كفروا الحياة الدنيا، هذه سبقت، فحينما تقرأ عليهم ما تنقلح في أذهانهم إلا الآية التي سمعتها أو قرأتها عليهم، فقرأ التالية كان الناس أمة واحدة.
قال رحمه الله تعالى: أي كان الناس، أي كانوا مجتمعين على الهدى، وذلك 10 قرون بعد نوح عليه السلام. فلما اختلفوا في الدين فكفر فريق منهم، وبقي الفريق الآخر على الدين، وحصل النزاع، وبعث الله الرسل.
بعث الله الرسل، ما في واو. هو يقول، يعني قوله تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة، كانوا على الهدى مدة 10 قرون. هذه رواية ابن عباس رضي الله عنه، يقول كان الناس كلهم على الهدى وعلى الحق وعلى الخير، لأنهم يتبعون آدم عليه السلام الذي أهبطه الله عز وجل وأنزل عليه هداه، فكانوا على ذلك الدين الحق. ثم دخل عليهم إبليس وحدث الخلاف فيما بينهم، حينما اختلفوا وتفرقوا فأصبح بعضهم يعبد غير الله، أرسل الله نوح. وتعرفون رسالة نوح وطولها، أي طول الزمن الذي مكثه في قومه، إذ مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وقرأوا سورة نوح، السورة القصيرة هذه، كيف كان يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، يعني كل شيء عمله معهم في دعوتهم إلى الخير. يدعوهم سرا فيما بينهم وبينهم ولم يقبلوا، يدعوهم جهارا أمام الناس ولم يقبلوا منه. كل الوسائل عملها معهم، حتى أنهم في التصميم على عدم السماع منهم أنهم يجعلون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم حتى لا يسمعوا قوله عليه السلام. وصبر هذه الفترة الطويلة، الزمن الطويل، 955 عاما، صبر في هذه الدعوة حتى جاء أمر الله عز وجل، فقضى الله عليهم بذلك الغرق، الحكم العام الذي صدر من الله عز وجل. والله عز وجل يمهل ولا يهمل. نوح عليه السلام على الحق، ومع كونه على الحق صبر على أولئك تلك الفترة الطويلة، وهذا يعطي الداعي إلى الله عز وجل الطريق الصحيح، وهو أنه لا بد أن يصبر، وإذا لم يصبر فهو لم يتأسى بالأنبياء. والله عز وجل ذكر في كتابه حينما يذكر الأنبياء ودعوتهم يأمرهم بالصبر، يأمرهم بالصبر دائما. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث صابرا في مكة 13 عاما، ولما جاء الأنصار في البيعة الثانية وكان عددهم 70، وبعد أن انتهوا من البيعة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أردت أن نميل عليهم بأسيافنا الآن ملنا عليهم في منى، أي على الحجاج الذين هم مشركون. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لم أمر بذلك، لأن الرسول لا يعمل شيئا إلا بإذن الله عز وجل. فنوح عليه السلام صبر هذه الفترة الطويلة، وأمره الله ببناء تلك السفينة، وكانوا يسخرون منه، يعني كيف تصنع سفينة في اليبس؟ والعادة أن السفن ما تصنع إلا في الأحواض في طرف البحر، وأنت تصنعها في اليبس، كيف هذه السفينة بيسوي فيها؟ يضحكون ويسخرون منه، وهو كذلك يرد عليهم: وإن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون. ولكن حينما جاء أمر الله عز وجل وفارت النور، أمره الله عز وجل أن يحمل فيها من كل زوجين 2، ولم ينجو من تلك الأمم جميعا إلا من كان في السفينة، ما نجا إلا نوح وأهله الذين وعده الله عز وجل بإنجائهم، ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل، يعني فترة طويلة جدا لم يؤمن معه إلا هذا العدد. والله عز وجل يقول في كتابه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالإنسان لا يهمه الكثرة، الكثرة لا تهم، وإنما يهم المنهج الصحيح المستقيم والمؤمن الإيمان الصحيح. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فنوح عليه السلام عنده الحق، عنده الأدلة الواضحة التي قدمها لهم، ولكن مع ذلك لم يستجب له إلا هذا العدد. ثم أيضا قصة نوح تبين للمسلم على أن القريب لا ينفع قريبه مهما كانت منزلته عند الله عز وجل، لأن حكم الله الذي أراده وقدره لا بد منه. فابنه كما نعرف في القصة، وقال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ابنه، وهذه طبيعة البشر، الإنسان يحرص على أولاده، يحرص على هدايتهم، يحرص على نفعهم، ولكنهم قد يتمردون عليه لأن الأمر كله لله عز وجل. فلما قال له: يا بني اركب معنا، قال: سأذهب إلى الجبل الطويل هذا حتى يعصمني من الماء. ماذا قال له؟ قال: لا عاصم اليوم من أمر الله، ما في اليوم شيء يعصم إلا الله عز وجل هو الذي يعصم من أراد، وجعل هذه السفينة لمن ركب فيها وآمن به فستعصمه. لم يرضى أن يركب معه، وطلع إلى ذلك الجبل، والله أمر السماء أن تنزل الأمطار الماء، وأمر الأرض أن تنبع، والله قادر على كل شيء. فغرقوا جميعا. ولما شاهد ابنه في تلك الحالة وعنده وعد من الله عز وجل، قال ربي إن ابني من أهلي، لأن الله قال وعده لينجيه وأهله، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. الله عز وجل إذا وعد وعده الحق، ولكن هو فهم على أنه من أهله فقال له الله عز وجل إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ثم قال فلا تسألني ما ليس لك به علم. ثم استعاد نوح عليه السلام أن يسأل الله عز وجل ما ليس له به علم، فهلك هو وامرأته كما تعرفون في قصة امرأة فرعون وامرأة لوط، كما قال الله عز وجل كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ولم يغنيا عنهما من الله شيئا. إذن المسلم لا يتعلق بحسبه ولا بنسبه، وإنما يتعلق بعمله الصالح، يتعلق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام لأهل بيته لا يأتون الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، ولهذا قال يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، وهكذا. إذن المسلم عليه أن يتجه إلى الله عز وجل وأن يخلص له العبادة وأن لا يتعلق بأي أمر آخر غير ذلك، لأنه لا ينجيه من عذاب الله إلا الله عز وجل. نعم.
قال فلما اختلفوا في الدين فكفر فريق منهم وبقي الفريق الآخر على الدين وحسر والضلال والشقاء، ليس لهم نور ولا إيمان، فرحمهم الله تعالى بإرسال الرسل إليهم مبشرين من أطاع الله بثمرات الطاعات من الرزق والقوة في البدن والقلب والحياة الطيبة، وأعلى ذلك الفوز برضوان الله والجنة، ومنذرين من عصى الله بثمرات المعصية من حرمان الرزق والضعف والإهانة والحياة الضيقة، وأشد ذلك سخط الله والنار.
نعم. هو الرواية الثانية وقيل هذه قد تحمل على المعنى على أن الناس لما كانوا في تلك الحالة أي كفروا الله عز وجل رحمهم بإرسال الرسل، وأما الرواية الأولى فإن الناس كانوا أمة واحدة كانوا على الحق كانوا على الهدى، ولهذا أول رسول نوح، ولكن جمع بين قولهم أول رسول نوح لأن في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة في فصل القضاء، يعني يوم القيامة الله عز وجل حينما يبعث الخلائق ويكونون في ذلك الموقف الهائل ويستمرون تلك الفترة الطويلة وسدن الشمس من رؤوسهم ويتصبب العرق منهم ويكونون في ذلك الحرج وذلك الضيق، فكلهم يأتي بعضهم إلى بعض فيتفقون على أن يذهبوا إلى الأنبياء فيطلبون منهم الشفاعة في فصل القضاء، فيأتون إلى نوح فيعتذر، ثم يأتون إلى آدم فيعتذر، ثم يأتون إلى نوح ويقول أنت أول رسول. إذن كيف يكون هو أول رسول وآدم قبله أول رسول؟ فجمع العلماء بين ذلك على أن آدم عليه السلام كان رسول لأبنائه وهم كلهم مؤمنون، ونوح أول رسول إلى من كفر بالله. نوح يعني الأولية، أنك أول رسول يعني أول رسول بعث إلى قوم حدث فيهم الكفر، وأما آدم عليه السلام فكما قال رسول عليه الصلاة والسلام أنه رسول ونبي مكلم ولكن رسالته إلى أبنائه وهم على الحق. وكذلك في زمن موسى عليه السلام بعده كان هناك أنبياء ليسوا رسل، أنبياء وليس لهم شريعة وليس لهم كتاب، إنما هم يعيدون الناس لما في التوراة أي لرسالة موسى عليه السلام، ولكنهم أنبياء، يعني أنبياء بنو إسرائيل كثيرون جدا ولكنهم كلهم يحكمون بما جاء في التوراة أي بشريعة موسى عليه السلام. نعم.
وأنزل معهم الكتاب بالحق والإخبارات الصادقة والأوامر العادلة،
يعني كل نبي أنزل الله عليه كتابا فيه ما يصلح تلك الأمة التي هو فيها فيحكم بينهم بما أنزل الله عز وجل، ولذلك قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني كل شريعة لأمة قد لا تصلح للأمة الأخرى، وكل نبي له شريعة وله منهاج وله حكم في الكتاب الذي أنزله الله عز وجل عليه، لأنه كما قلنا تلك الرسالات لم تكن هي خاتمة لجميع الرسالات، بل كل واحد يرسل إلى قومه، ولهذا في الوقت الواحد يكون نبيان مثل إبراهيم ولوط، ولوط ابن أخي إبراهيم في وقت واحد هذا مرسل إلى جماعة وهذا مرسل إلى جماعة، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خاتم الرسل جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ولهذا أنزل الله عليه هذا الكتاب الذي تكفل الله بحفظه وسيبقى إلى قيام الساعة. إذن كل الأنبياء نزلت عليهم كتب، هذه الأمة تؤمن بتلك الكتب ولا تكفر بها، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. أما الذين يفرقون هم اليهود والنصارى، فاليهود لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك عيسى لا يؤمنون به بل ادعوا أنهم قتلوه، وكذلك النصارى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا على أن هذه الأمة هي الوحيدة التي هديت لما اختلف فيه الأمم السابقة، فيؤمنون برسول الله جميعا وبالكتب التي أنزلت جميعا، ولكن هذا الكتاب الذي أنزله الله على رسوله هو الكتاب المهيمن على تلك الكتب جميعا. نعم.
فكل ما اشتملت عليه الكتب فهو حق يفصل بين المختلفين في الأصول والفروع، وهذا هو الواجب عند الاختلاف والتنازع، أن يرد الاختلاف إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولولا أن في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فصل النزاع لما أمر بالرد إليهما.
يعني هذه قاعدة الحقيقة قاعدة يعني من أحسن القواعد التي ذكرها، والمنسجمة مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ثم قال في ختام الآية إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يقول هنا لا يمكن أن الله عز وجل يرد العباد إلى الكتاب وإلى السنة لفصل النزاع وليس فيها فصل النزاع، يعني لا يمكن أن يردهم الله عز وجل إلى شيء ليس فيه فصل النزاع. ولهذا هذه الحجة الكبيرة على الذين يذهبون إلى القوانين الوضعية ويحكمون بها ويقولون أن القرآن والسنة تصلح لتلك العصور السابقة وأما هذا العصر فلا تصلح له، وهذا كله ضلال ومخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالسنة هي الموضحة والشارحة والمبينة، والله عز وجل أخبر أن كتابه هذا لم يفرط الله فيه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذه السنة هي الموضحة والمبينة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والله يقول عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فصل النزاع في جميع الأمور التي يحتاج إليها الناس إلى قيام الساعة، في الأصول وفي الفروع، في الأصول يعني في العقائد، وكذلك في الفروع في الأحكام الشرعية، كلها موجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه في آيات في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الفاسقون إلى آخر الآية، أولئك يعني أخبر على أن من لم يحكم بما أنزل الله فهو إما كافر وإما ظالم وإما فاسق. ولكن العلماء بينوا كيف يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا. يقولون إذا كان الإنسان يقول أن هذا القرآن لا يصلح لهذا العصر لهذه الأمة، أو يقول أن هذا القرآن يصلح وغيره يصلح، يعني بإمكان قوانين وضعية وبإمكان بالحكم بالقرآن، أو من يقول أن هناك مساواة بينهما، من أراد أن يحكم بهذا ومن أراد أن يحكم بهذا، كل واحد يقول هذا القول فهو الذي يحكم عليه بالكفر. يعني من قال أن القرآن والأحكام الوضعية لا فرق بينهما فهذا كافر بلا تردد، ومن قال أنه يجوز أن أحكم بهذا وأحكم بهذا فكذلك هذا داخل في هذا الحكم، ومن قال أن هذا القرآن هو الحق والسنة هي الحق والحكم بغيره هو ضلال، لكن دعاه هوى أو بأي وسيلة من الوسائل أن يحكم بغير ما أنزل الله، فإذا كان هكذا يعمل فهذا لا يقولون أنه كافر كفر يخرج من الملة، وإنما يقولون كما قال ابن عباس كفر دون كفر، أي كفر أصغر، أي أنه مرتكب معصية كبيرة يعاقب عليها، أما من قال أن القرآن لا يصلح أو أنه مساوي للقوانين أو أنه يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله أو أنها متساوية، فهذه كلها مما يحكم على صاحبها بالكفر. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. فمعنى أن من لم يرد المختلف فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله فإيمانه غير موجود. إن كنتم تؤمنون بالله فاستحاكموا إلى كتاب الله، والله يقول في كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الشروط كلها لا بد منها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت، حتى لو قضيت بينهم وتحرج إنسان إيمانه غير موجود، ثم قال: ويسلموا تسليما. فلا بد من التسليم بكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع فهم هذه القاعدة التي ذكرها العلماء في كفر من حكم بغير ما أنزل الله، أي من اعتقد أن الحكم بما أنزل الله مساوي للحكم بالقوانين، أي أن القوانين تشبه حكم الله أو أنها تساويه أو أنه يجوز له أن يحكم بهذا وهذا، فهذا هو الذي يحكم عليه بالكفر. أما من لم يقل ذلك وقال الحق في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن إما لرشوة إما لهوى إما لأمر آخر حكم بغير ما أنزل الله، فهو مرتكب معصية، لأنه لم ينكر أن حكم الله هو الصالح لكل زمان ومكان، وإنما تبع هواه، ومن اتبع هواه هذا جزاء. نعم.
لما ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الكتاب وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها واجتماعهم، فأخبر تعالى أنهم بغى بعضهم على بعض وحصل النزاع والخصام وكثرة الاختلاف، فاختلفوا في الكتاب الذي ينبغي أن يكونوا أولى الناس بالاجتماع عليه، وذلك من بعد ما علموه وتيقنوه بالآيات البينات والأدلة القاطعات، فظلوا بذلك ضلالا بعيدا. فهدى الله الذين آمنوا من هذه الأمة لما اختلفوا فيه من الحق، فكل ما اختلف فيه أهل الكتاب وأخطأوا فيه الحق والصواب هدى الله للحق فيه هذه الأمة.
سبقت الأمثلة في اختلافهم في عيسى واختلافهم في إبراهيم واختلافهم في يوم الجمعة، والله عز وجل هدى هذه الأمة لتلك الأمور التي اختلفوا فيها. نعم.
بإذنه تعالى وتيسيره لهم ورحمته، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فعم الخلق تعالى بالدعوة إلى الصراط المستقيم عدا منه تعالى وإقامة حجته على الخلق لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وهدى بفضله ورحمته وإعانته ولطفه من شاء من عباده، فهذا فضله وإحسانه وذاك عدله وحكمته.
الله عز وجل يقول في كتابه: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. هذه الآية كما قلنا فيها إشارة إلى الذين يقولون أن الإنسان يستطيع أن يهدي نفسه وأن يدلها على الخير، وهذا ليس بصحيح، وإنما الهداية هي من الله عز وجل، كل شيء بفضل الله ورحمته، حكمه على من استحق النار بعدله، وحكمه لمن وفقه بفضله وإحسانه. ولهذا أخبر الله عز وجل عن الذين يدخلون النار ويطلبون من الله عز وجل أن يعيدهم مرة أخرى ليعبدوه ويتبعوا الرسل، الله أخبر أنهم لو عادوا لهذه الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. فهذا حكم الله عز وجل، وهو يعرف طبيعة الخلق. أخبر الله عز وجل على أن هذا الكافر بعد أن يدخل النار ويطلب من الله أن يعود للدنيا مرة أخرى حتى يؤمن ويصدق الرسل، أخبر الله عز وجل عنه أنهم لو عادوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذه طبيعتهم. ولهذا الذين يحتجون بالقدر، الله قال في هذه الآية في سورة الأنعام: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. إذن الهداية بيد الله والمشيئة بيد الله، فالله عز وجل يهدي من يشاء بفضله وعدله وإحسانه، ويضل من يشاء بحكمته وعدله. فالله عز وجل له الحجة البالغة، وقد أخبر عز وجل في كتابه على أن هذه الأمة فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولهذا سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، هل هو في شيء مستأنف أو في شيء قد انقضى؟ قال بل في شيء قد انقضى، ثم تلا هذه الآية فريق في الجنة وفريق في السعير. ولهذا قالوا ففيما العمل، ماذا نصنع؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كل واحد لا يعلم من نفسه أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار، وإنما هذا أمر غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، فعلى المسلم أن يعمل. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا مما يدل على فقهه، قال إذا نجتهد، يعني ما دام الأمر هكذا. ولهذا قال رسول اعملوا فكل ميسر لما خلق له، قال إذا نجتهد. والله عز وجل ذكر أمثلة تبين ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الحكم، لأن النطفة إذا بلغت 120 ليلة وجاء الملك الذي ينفخ فيها الروح يؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجاله وعمله وشقي أو سعيد، فهذا لا بد منه. كل واحد منا قد فرغ مما كتب له، إما الشقاوة وإما السعادة، ولكن لا يعرف أحد منا أنه شقي أو سعيد، إذن ما عليه إلا أن يعمل. ولهذا كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسأل المسلم حسن الخاتمة. ولهذا أخبر أن ذاك الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في المعركة فقال له أسلم أو أقاتل؟ قال بل أسلم، فأسلم ثم دخل مع الجيش فقاتل فقتل شهيدا. فقال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الرجل لم يعمل شيئا من أعمال الخير إلا ذلك الجهاد، أسلم ثم دخل وقاتل حتى قتل، لم يصلي لله ركعة ولم يصم يوما، وإنما أسلم ودخل. وهذا كما قال رسول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، كل عمل وعمل الكفر حتى هذه اللحظة وفقه الله عز وجل. ولهذا على المسلم أن يسأل حسن الخاتمة، لأن الإنسان إذا ختم له بالعمل الصالح هذا هو المطلوب الذي ينبغي أن يسأله الإنسان، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء.